السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة تدارسنا لصحيح الإمام مسلم، وما زلنا في باب تحريم الكلام في الصلاة. وبالأمس الحديث الذي كنا فيه لم نكمله شرحا، فإذا أكملناه الليلة إن شاء الله ننتقل إلى المستفاد منه، نذكر جمع من الفوائد بإذن الله تعالى. لكن يقرأه مرة أخرى حديث جابر الشيخ محمد، يقرأه الشيخ محمد مرة أخرى لنكمل شرحه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد.
يبدو أنه فيه مشكلة. تفضل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
أحسنت. أشرح إجمالا ما شرحناه تفصيلا بالأمس، ثم نكمل بقية ما لم نشرحه من الحديث تفصيلا. جابر يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة، وقلنا أنني لم أجد من الشراح من بين تلك الحاجة، لكن هي متعلقة ببني المصطلق. يقول ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي، يعني جابر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو على راحلته، يصلي نافلة، لأن المكتوبة لا تصلى على النافلة على الراحلة، المكتوبة لا تصلى على الراحلة، وإنما الذي يصلى على الراحلة النافلة. قال فأشار إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر أشار إليه، يعني رد السلام عليه بالإشارة. فلما فرغ دعاني، مر معنا أن جابر رضي الله تعالى عنه أصابه حزن وهم أن الرسول لم يرد عليه، وخاف جابر أن ذلك بسبب تأخره في قضاء حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا جابر فقال إنك سلمت آنفا، يعني من قبل سلمت، وأنا أصلي. إذن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه لأمرين: الأمر الأول أن يزيل الهم والحزن عن جابر، والذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من حال جابر أن جابر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام عتبا عليه. والأمر الثاني يسأله عن الحاجة التي أرسله إليها، أقضاها أم لا. قال عليه الصلاة والسلام لجابر إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، ثم قال جابر وهو موجه حينئذ قبل المشرق، يعني أن الراحلة كانت تسير بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا إشكال فيه، كما تعلمون للمصلي النافلة على الراحلة، فأنت إذا كنت في سيارتك إذا كنت في سيارتك وتصلي النافلة، لكن تنبه كما قلنا بالأمس وأنت راكب، كما قلنا بالأمس وأنت راكب انتبه، لا تصلي وأنت تسوق سيارة، وأنت تقود السيارة لا تصلي. فإذا كنت راكبا وتصلي النافلة على هذه السيارة أو القطار أو الاتوبيس فلا حرج، حتى لو كنت على غير جهة القبلة، لكن المكتوبة لا تصلى على الراحلة. وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه فرد علي، يعني جابر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما فهم ذلك الشراح ومنهم ابن حجر وغيره. قال جابر ثم أدركته وهو يسير، هذه جملة حالية من المفعول، وقال قتيبة بن سعيد شيخ مسلم الأول قال في روايته أدركته وهو يصلي بدل قول محمد بن رمح وهو يسير، وفي رواية زهير التالي التي ستأتي وهو يصلي على بعيره، وفي رواية عطاء الآتية وهو يصلي على راحلته على غير القبلة، انتبه على غير القبلة وهذا لا يشكل. قال فسلمت عليه ثم قال فأشار إلي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار برد السلام على جابر، وفي رواية زهير فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. قوله فلما فرغ، يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، دعاني، فلما فرغ دعاني، يعني دعاني طلبني لأحضر عنده. وقلنا أن سبب المناداة مناداة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ليسأل جابر هل قضى حاجته، يعني هل قضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يطيب خاطر جابر، إنك سلمت علي، يقول له إنك سلمت علي. وهذا كما قال بعض الشراح هو من لطفه صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا إيحاء بأنه يطيب خاطره بالاعتذار إليه في عدم رده السلام. فإذا ناداه لسببين، الأول ما هو؟ يعلم جابر بترك، يعلم جابر بسبب ترك رد السلام، لماذا لم يرد السلام عليه. وفي رواية النسائي فانصرفت، يقول جابر انصرفت لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف جابر قال فانصرفت فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، يعني جابر مضى فناداه الناس، قال فأتيته فقال إنك سلمت آنفا، يعني منذ ساعة أو منذ ساعة، يعني في أقرب وقت كان آنفا، ممكن تشمل الوقت القريب وممكن تشمل وقت متوسط. وفي رواية النسائي فقلت يا رسول الله، يقول جابر فقلت يا رسول الله سلمت عليك فلم ترد علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر مجيبا له إني كنت أصلي. وفي رواية زهير التالية التي ستأتي معنا فلما فرغ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت في الذي أرسلتك له، يسأله عن حاجته. فإنه لم يمنعني، الرسول يقول لجابر فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فإذا عرفنا السببين اللذين من أجلهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جابر. وقوله وهو موجه، موجه بصيغة اسم الفاعل من وجه بمعنى توجه، وهو لازم، يقال وجهت إليه توجيها بمعنى توجهت، كما ذكر ذلك صاحب القاموس. والنووي يقول رحمه الله تعالى: قوله موجه بكسر الجيم أي موجه وجهه وراحلته، هذا كلام النووي. يحتمل أن يكون كما قال بعض الشراح مثل صاحب البحر الثجاج، المحيط الثجاج، يحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، بمعنى أن الله تعالى وجهه أي أمره بالتوجه في صلاته إلى تلك الجهة. قوله حينئذ يعني وقت كونه يصلي عند مجيء جابر وسلام جابر عليه، قبل المشرق، قبل بكسر القاف وفتح اللام، يعني جهة مطلع الشمس. إنما توجه صلى الله عليه وسلم نحو المشرق، لماذا؟ لكون بني المصطلق الذين يريد غزوهم كانوا في جهة المشرق من المدينة. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة. لماذا؟ لأن الصلاة نافلة. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند البخاري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا الحديث واضح لكم أنه متفق عليه. بالنسبة للأسئلة يا أحبة، اللي عند السؤال يكتب ويعطيه الأخ محمد، لكن السؤال يكون في ما يتعلق بالعمرة، يتعلق بالحج، يتعلق بالصلاة، يتعلق بالطهارة، يعني مواضيعنا التي نتدارسها. ننتقل الآن إلى ما يستفاد من الحديث، بعد أن شرحنا الحديث وتدارسناه ننتقل إلى ما يستفاد منه. الفائدة الأولى: تحريم الكلام في الصلاة مطلقا، سواء كان الإنسان يصلي فرضا أو نافلة، لا يجوز الإنسان أن يتكلم في الصلاة. الفائدة الثانية: أن رد السلام بالقول في الصلاة يعتبر من كلام الناس فيبطل الصلاة. لو مر عليك شخص وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تصلي وقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بطلت صلاتك. إلا الناس، وتكلمنا عن الناس بالأمس وقلنا أن الناس إذا كان كلامه قليل فلا يبطل، أما الكثير فالظاهر أنه يبطل. في هذا الحديث استحباب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل بالإشارة ونحو ذلك من الحركات اليسيرة. يعني مر عليك إنسان وأنت تصلي وسلم عليك تشير له، لا حرج في ذلك، وهذا لا يبطل الصلاة. وكذلك الحركة الخفيفة في الصلاة، مثل واحد جواله لم يقفله فأدخل يده في جيبه وأخرج الجوال وصمت الجوال، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. أيضا أنت تصلي في غرفتك، فتحت الباب أو قفلت الباب أو فتحت المكيف، قفلت المكيف، قفلت شاشة التلفاز أو فتحت الشباك، كل هذا ما يبطل الصلاة، هذه حركة يسيرة. في هذا الحديث استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة ومنع الإنسان المصلي من الرد أنه يصلي. فإذا سلم عليك إنسان وأنت ما رددت عليه وهو لا يعرف الأحكام الشرعية، ينبغي أن تطيب خاطره لأنه لا يعلم، ويتغير خاطره بعدم الرد، فتبين له أن المصلي ما يرد السلام بالقول. في هذا الحديث فائدة، وهي: هل يكره ابتداء السلام على المصلي؟ يعني أنت الآن مررت في بيتك وابنك يصلي، هل يكره أن تسلم عليه أو لا؟ قيل يكره أن تسلم على المصلي، لربما هذا يشغله؟ لماذا قالوا يكره؟ قالوا ربما يشغله فكره إشغال المصلي، وهذا قال به جابر راوي الحديث وهو راوي الحديث، يعني لقوله شأنه لأنه راوي الحديث، وأيضا كرهه عطاء والشعبي والإمام مالك في رواية ابن وهب، لكن قال في المدونة لا يكره، فإذا لا يكره قاله الإمام مالك في المدونة، وقال به الإمام أحمد والجمهور، والأرجح عدم الكراهة، لا يكره أن تسلم على المصلي. أما الجواز في خلاف، الجواز ليس في خلاف، جائز، لكن الخلاف في الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه غير واحد من الصحابة، ابن مسعود كما مر علينا وجابر وغيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة أنهم سلموا عليه وهو في الصلاة، بل رد بالإشارة، وبعدما سلم عليه الصلاة والسلام بين لهم أن المصلي لا يتكلم، فلو كان مكروها لقال لهم إيش؟ لا تسلم، لو كان مكروها لنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن المصلي له أن يرد بالإشارة لمن سلم عليه، بعض العلماء قال بل يستحب، لكن أحسن نقول أنه يشرع له أن يرد السلام وهو يصلي بالإشارة. في هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا سلم عليه وهو يصلي وكان الذي كان الذي سلم موجود بعد ما انتهى هذا من الصلاة المسلم عليه، فإنه يرد عليه السلام بالقول. مثاله مررنا على الشيخ محمد وهو يصلي في الركعة الأولى، قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الصلاة نحن موجودون في هذا المكان، فالشيخ محمد بعد الصلاة بعد أن سلم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رد على جابر بعد السلام بعد الصلاة، وكذلك ابن مسعود. في هذا الحديث هذه هي الفائدة الثامنة، جواز النافلة على الدابة، أين توجهت؟ بالإنسان، وهذا مجمع عليه كما قاله النووي، النووي نقل الإجماع. وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض بأن يتوجه الإنسان إلى القبلة، وهذا بيناه. انتهينا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، إذن شرحناه الحمد لله وبينا الفوائد، ننتقل للذي بعده. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة.
حسنت. من لطائف هذا الإسناد، هذه لطيفة مهمة، هذا الإسناد من رباعيات مسلم كسابقه، فإذا هو من رباعيات صحيح مسلم. ما معنى رباعيات؟ يعني إيش؟ من يعرف؟ أيوة أحسنت، رباعيات يعني أنت تعد الرجال تجدهم كم؟ 4، وهذا أعلى قلنا ما عند مسلم. قوله وهو منطلق إلى بني المصطلق، يعني الرسول متجه إلى بني المصطلق، والمصطلق بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل. قال صاحب القاموس: والمصطلق لقب جذيمة بن سعد بن عمرو، قالوا سمي بذلك لحسن صوته، وكان أول من غنى في خزاعة. وقوله فكلمته، الظاهر أنه بقوله فكلمته يعني أراد السلام عليه كما هو مجموع الروايات. وقوله فقال لي بيده هكذا يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا فيه استعمال القول للإشارة. فمثاله أنت تذهب إلى إنسان فتقول له الليلة تتعشى عندي، فيقول لك برأسه هكذا، فتذهب إلى صاحبك تقول دعوت فلان فقال لا، هل قال لا هو بلسانه أو بالإشارة؟ بالإشارة. فسمي الفعل قولا، وهذا وارد في كلام العرب وهو شائع. وقوله وأومأ زهير بيده يعني أشار زهير ابن معاوية في روايته، وهذا بيان لمعنى قوله فقال لي بيده، فأشار زهير بيده نحو الأرض يعني أشار بيده إلى جهة الأرض. والظاهر أنه يأمره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جابرا أن يجلس في الأرض حتى ينتهي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. فإذا في الصلاة يمكنك أن تشير، أن تصلي في البيت صلاة الضحى، وأتاك بعض أولادك بالشاي أو بالقهوة، أنت تشير تقول ضع هنا، تشير إلى مكان، هذا جائز ما في شيء. وقوله وأنا أسمعه يقرأ، وفي بعض النسخ وأنا سمعته يقرأ. إذن عندنا سمعته ويسمع. وقوله يومئ برأسه يعني يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود يومئ برأسه. وقوله ما فعلت في الذي أرسلتك له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل جابر ما فعلت بالذي أرسلتك له، ما هذه استفهامية وهي مفعول مقدم لفعلت، يعني أي فعل فعلت في الحاجة التي أرسلتك لقضائها، هل قضيتها أم لا. وقوله قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، هذا فيه إشارة إلى أن زهيرا سمع هذا الحديث من أبي الزبير وهو جالس أمام الكعبة. قوله فقال بيده أي أشار بيده بيانا لجهة الحاجة التي أرسله يعني أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جابر إليها، وهي جهة بني المصطلق. قوله فقال بيده إلى غير الكعبة يعني أشار أبو الزبير إلى الجهة التي استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها كانت في غير جهة القبلة، وهذا فيه دلالة على جواز النافلة كما قلنا على الدابة في السفر حيث توجهت به دابته، وهذا مجمع عليه كما قاله النووي رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا الحديث، إن شاء الله ندخل الليلة في باب جديد، لكن ننتهي من بقية الأحاديث التي هي كلها يعني مضمون واحد. تفضل يا شيخ. عن جابر
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن جاب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.
حسنت. فيه رجل نترجم له، نحن تركنا ترجمة الرجال يعني بيان شيء من سيرهم، لماذا؟ تخفيفا بناء على طلب بعض خاصة الطلاب، وأيضا تخفيف على الإخوة غير المتخصصين الذين يحضرون الدرس، لكن من لم يذكر ويذكر أول مرة في صحيح مسلم فإن لابد أن نترجمه. وهو كثير المازني. اقرأ لنا يا شيخ السند.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر.
وكثير هذا كثير هذا المازني يقال الأزدي أبو قرة البصري صدوق يخطئ، وأكثر الحفاظ على توثيقه، وكلام ابن حزم فيه كما قال المحققون لا يلتفت إليه. هذا الرجل أخرج له أصحاب السنة الستة سوى النسائي، وله في البخاري حديثان، وفي مسلم له هذا الحديث فقط الذي هو في السلام على المصلي، وأبو داود والترمذي لهما الحديث الآخر أيضا الذي رواه البخاري، وهو حديث جابر خمر الآنية، وأيضا ابن ماجه عنده حديث له حديث أنس طلب العلم فريضة. هذه ترجمة للرجل، هو مر أظن أنه مر معنا في المقدمة لا أدري، لكن في الأبواب والكتب لم يمر علينا. قوله هنا مسلم في هذا الحديث: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة. بعض النسخ فيها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، فبعثني في حاجة، والمراد بالسفر الغزوة، غزوة بني المصطلق. وقوله وهو يصلي على راحلته، ولاحظ في رواية أخرى وهي رواية زهير السابقة قال على بعيره، هل يشكل عليك هذا؟ رواية فيها يصلي على راحلته ورواية يصلي على بعيره، لا إشكال، لا تخالف بينهما. لماذا؟ لأن الراحلة تطلق على الذكر والأنثى كما قال صاحب المصباح. وفي هنا قال ووجهه على غير القبلة، هناك نسخة أخرى إلى غير القبلة، لا إشكال، أنا أجمع لك الروايات لابد والألفاظ. وقوله إنه لم يمنعني، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني، وعندنا في بعض النسخ أما إنه لم يمنعني، فإذا تنبه سجل. وقوله إلا أني كنت أصلي، هذا استثناء وواضح لكم، يعني لم يمنعني إلا كوني مصليا. انتهينا من هذا الحديث وما فيه، الحديث متقاربة. بقي معنا آخر حديث في الباب، صح يا شيخ؟
نعم شيخ،
تفضل. عن جابر
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
قوله بمعنى حديث حماد، وفي بعض النسخ بمعنى حديث حماد بن زيد، يعني أن حديث عبد الوارث عن كثير المازني بمعنى حديث حماد بن زيد عنه. ورواية عبد الوارث بن سعيد هذه ساقها البخاري في صحيحه. انتهينا من هذا الباب ولله الحمد، ندخل في باب جديد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. هذه النسخة عندي هكذا عنوانها، فما العنوان عندك يا شيخ محمد؟
نفس العنوان.
نفس العنوان، طيب. هذا التبويب يبين فيه الإمام مسلم من خلال ما جمعه من أحاديث ورواه من أحاديث أنه يجوز أنه يلعن الإنسان الشيطان في الصلاة ويتعوذ منه، وأن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها. ويذكر معنا ونتدارس إن شاء الله عدة حديث، نبدأه بالحديث الأول. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جاعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه ففعدته
أحسنت.
فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد.
أحسنت. هذه قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الشيطان، والله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وأنا الآن أشرح الحديث إجمالا ثم إن شاء الله نشرحه تفصيلا، فإذا لم نكمله نكمله إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن أذكر بالجدول يوم السبت عقيدة كتاب الصابوني المتوفى 449، ويوم الأحد المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، أما الاثنين والثلاثاء والأربعاء نتدارس صحيح مسلم، والخميس تفسير، الخميس تفسير، ونبدأ إن شاء الله غدا إن شاء الله في تفسير سورة مريم، ولعل الصوت يكون أحسن أنا أعتذر لكم الليلة في التهاب بسيط في الحلق، وأنا أوصي الذي يعاني مثل ما أعانيه الليلة أن يأخذ ملعقة من زيت السمسم، هذا يخفف التهاب الحلق، وجربوا إن شاء الله تستفيدون منه. في مرحلة التهاب الحلق لا تأخذ الزنجبيل، ليش؟ لأن الحلق ملتهب، الأغشية ملتهبة، لكن هو جيد الزنجبيل للمناعة، ولكن في غير شدة الالتهاب ممكن تأخذ الزنجبيل يقوي الجسم يقوي المناعة. الكركم جيد يقوي المناعة سواء فيه التهاب أو ما فيه التهاب، هذه فائدة يلا خارج الدرس، هذه تفيدكم إن شاء الله. لكن أحسن اللي ما عنده السكر يضع ملعقة عسل في ماء دافئ ويشربها بإذن الله، هذا أحسن من جميع أنواع الشربات الأشربة الموجودة الطبية للي ما عنده السكر، لكن اللي عنده السكر يخاف انتبه، على الأقل إذا أراد أن يشرب العسل فيكون في وقت السكر منخفض فيه، يعني يعمل وزنية. إذن نعود للحديث، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن. بالمناسبة بعض الناس يخاف من الحديث عن الجن، إذا جئت تحدث قال بسم الله بسم الله، لا تفزع من الجن، الجن خلق ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا أن يملكوا لغيرهم ضرا أو نفعا، وأنت أقوى بذكر الله، أقوى بعقيدتك، بتوكلك على الله، بحسن ظنك بالله، أنت أقوى بما تتلوه من كتاب الله، فلا تتخوف من ذكر الشياطين ولا من ذكر الجن. ولا بعض الناس إذا كان خاصة في البرية وتحلو الأحاديث عن الجن في البر، إذا اجتمع شباب فيا شباب من عنده قصة، فيأتي واحد بقصة عن الجن كلهم يفزعون، هذا ضعف، ليش تخاف من الجن؟ لا تخاف من الجن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يتوقى ولا يتحصن، لابد من التحصن، لا تدخل دورة المياه إلا وقد سميت، ولا كذلك وكذلك حاول أن لا تنام إلا على طهارة وأذكار، أذكار المشروعة، وأيضا لا تترك أذكار الصباح والمساء، وبإذن الله لا يضرك شيء ولا يقترب منك شيطان أبدا، هم أضعف من أن يضرونك، توكل على الباري جل وعلا. إذن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة. يعني هذا العفريت جاء ليفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتبين بجمع الروايات. سأجمع لكم الروايات وتعرفون كيف أنه كان معه شهاب يريد أن يمس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليقطع علي الصلاة. يعني غرضه هذا العفريت أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطع الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمكنني منه، أمكنني منه. وسيأتي معنا هل ممكن بعض الناس يرى الجن؟ نعم. عندي دليل؟ نعم عندي دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لولا دعوة أخيه سليمان لربط هذا الجن العفريت في المسجد، في سارية من سوار المسجد، وينظر إليه الناس ويلعب به الصبيان. إذن أمكن ولا ما أمكن بهذه الألفاظ من الحديث؟ أمكن، لكن ليس كل الناس يظهر لهم الجن، ليس كل الناس، بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله تعالى له ومن نصر الله له أنه أمكنه من هذا الشيطان. قال: فذعته، يعني دفعه دفعا شديدا. وجاء في الروايات كما سيأتي معنا أنه خنقه حتى وجد برد لسانه. قال: فلقد هممت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سوار المسجد. المسجد إيش؟ الحرام ولا النبوي؟ النبوي، أحسنت. والسواري كانت من إيش؟ من كان معنا لما تدارسنا في الكرسي اللي كان في الخلف، لما تدارسنا إنشاء المسجد النبوي وبناء المسجد النبوي، كانت سواريه من إيش؟ من جذوع النخل، أحسنتم. قال: حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. هذا شك من الراوي أنه قال صلى الله عليه وسلم أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبه، وتأدبه مع أخيه من سليمان. وسيأتي معنى كونه أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: فرده الله خاسئا، يعني مهزوما حسيرا هذا الشيطان. هذا محمد بن زياد الذي ذكره الشيخ، الشيخ اختصر السند كما أوصيته حتى لا يطول ذكر السند. هذا محمد بن زياد الذي روى عن أبي هريرة، هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل، روى له أصحاب السنن وترجمنا له في كتاب الإيمان، وكررته هنا لماذا؟ لأن الشيخ ذكره، وكان لا يمكن أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، لابد أن يذكر محمد بن زياد. ندخل إلى شرح الحديث تفصيلا عن محمد بن زياد، أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا، العفريت المارد من الجن، ومنه يقال رجل عفريت، يعني شديد الدهاء. لو واحد قال لواحد أنت عفريت، لا يقصد الذم أنه جني، ها؟ يقصد أنه إيش؟ شديد الدهاء والمكر والحيلة. من قال هذا؟ قال هذا القرطبي. ويقول ابن عبد البر رحم الله علماء المسلمين يقول الجن على مراتب، فالأصل جني، فإن خالط الإنس قيل عامر، ومن تعرض منهم للصبيان قيل أرواح، هذا كلام ابن عبد البر، ومن زاد في الخبث والخبث من الجن قيل الشيطان، فإن زاد على ذلك في الخبث والخباثة والشر قيل مارد، فإن زاد على ذلك قيل عفريت. هذا كلام ابن عبد البر. يقول تفلت علي، ايش الحديث؟ اقرأ النص.
أحسن الله إليكم، قال عليه الصلاة والسلام إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة.
إن عفريتا من الجن، الجن بكسر الجيم وتشديد النون، والجن مخلوقون من ماذا؟ ها؟ من مارج من النار، سموا بذلك. لماذا سموا جنا؟ لاجتنانهم عن الأبصار، يعني يستترون، والاستتارهم، ولأنهم استجنوا من الناس فلا يراهم الناس، هذا قاله ابن سيدة. وقوله جعل يفتك، إن عفريتا من الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك، يفتك بفتح الهمزة وكسر التاء، كذا عندك يا شيخ؟ صحيح؟
نعم.
وهناك في بعض الضبط يمكن أن تضبطه، لكن في غير الحديث بضمها، يفتك، يفتك من الفتك، وهو الأخذ في غفلة وخديعة، يقال فتك به فتكا، وهذا أفاده الفيومي صاحب، ها من مذاكر معي؟
مصباح المنير،
صاحب المصباح، سنت. وفي رواية البخاري تفلت علي، تفلت علي عفريت، تفلت علي عفريت، تفلت بفتح الفاء وتشديد اللام، يعني تعرض لي عفريت بغتة، وأراد الشيطان أن يغفل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشغله عن الصلاة. فإذا الفتك، أصل الفتك القتل على غفلة وعلى غرة. وهكذا يقول القرطبي الشيطان يأتي للمصلي على غفلة ويأتيه على غرة. أنت الآن تصلي، بدأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فجأة يطرأ على ذهنك شيء أنت ما كنت تفكر فيه، فيشغلك الشيطان به فتنبه بارك الله فيك. ورواه البخاري كما قلت لكم تفلت علي، يعني جاءني على غفلة وفلتة وغرة وفجأة، ومنه قيل افتلتت نفسه، يعني مات على فجأة. والإنسان يؤتى على غير استعداد للموت فيقال مات فجأة، كما أشار لذلك القرطبي. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي، كذا عندك الشيخ؟ يفتك علي البارحة، البارحة أقرب ليلة مضت. أنت تقول لصاحبك لقيت فلان البارحة، ويقول ابن حجر في الفتح البارحة الليلة الخالية الزائلة، والبارح الزائل، ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار، كل ذلك يقال له إيش؟ البارحة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الآتي: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. إذن ماذا أراد الشيطان كما قلت لكم؟ أمرين: أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، وأن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا في الرواية رواية أبي الدرداء: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. يجعله في وجه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والله حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعطيك فائدة وسنأتي إلى هذا. هل هناك أذى عملي من الشيطان من الجن الإنسان؟ نعم، قد يحصل، قد يحصل. ليس الأذى فقط روحاني. بعض الناس يعني يعتقد أن الجن فقط يؤذي الإنسان بأن يتلبسه. نعم، يتلبس بعض الناس، أو بعض الناس يصيبه ما يسمى الجن العاشق، مس الجن العاشق أو سحر. لكن أيضا فيه أذى عملي من الجن، إذا الإنسان لم يتحصن يؤذيه الجن، قد يؤذيه عمليا. وفي رواية للبخاري: عرض لي فشد علي. هذا من يقوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه عرض له الشيطان، هذا في رواية البخاري: عرض لي فشد علي. وفي رواية عبد الرزاق، انتبه لهذه الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه: عرض لي في صورة هر، في صورة هر. وقد يكون هذا، انتبه، قد يكون هذا حادثة أخرى، قد يكون يعني عرض له في صورة هر. وإن الله أمكنني منه، هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لك أن الله أمكنه من الشيطان، يعني جعله متمكنا وقادرا على معاقبة الشيطان. ثم شرح لنا صلى الله عليه وسلم، مبين لنا ما حصل وكيف أن الله أمكنه منه، أمكنه من الشيطان. قال: فذعته بالذال، ذا ذا وتخفيف العين، يعني خنقته. وفي رواية أبي بكر، قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عندك موجود يا شيخ ولا ما عندك؟
لا،
ما موجود. طيب، في الرواية الأخرى: فدعته يعني بالدال، وهذا أيضا صحيح، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدع الدفع الشديد. وفي رواية النساء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان فأخذت بحلقه. انتبه للذي حصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذت بحلقه فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه على إبهامي. لاحظتم؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد لسان الشيطان على إبهامه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: على كفي. برد لسان الشيطان في رواية على إبهام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي أو في يدي، فقال الشيطان: أوجعتني أوجعتني. إذن كلمه قال: أوجعتني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلقد هممت. اقرأ يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال عليه الصلاة والسلام: فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم.
أحسنت. في بعض النسخ وقد هممت بدل ولقد، أو هنا عندك فلقد صح؟
نعم.
بعض النسخ وقد هممت أن أربطه، أن هذه بالفتح مصدرية، والفعل أربطه بفتح أوله وكسر الباء، والمعنى هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد أن يشد العفريت إلى جنب سارية. إيش السارية؟ تعرفون السارية؟ الأسطوانة، تعرفونها؟ العمود، جمعها سوار، مثل جوار، جمع جارية. قال من سواري المسجد، المسجد ماذا قلنا؟ النبوي. قولوا حتى تصبحوا تنظرون إليه، حتى تصبحوا يعني حتى إذا جاء الصباح، حتى إذا دخلتم في الصباح تنظرون إليه تجدونه مربوطا. وتصبح هنا فائدة لغوية في النحو، هذه تامة لا تحتاج إلى خبر، مثل قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والفعل تصبح هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لابد من المسائل اللغوية نفيدكم بها ننشطكم. أعرف أن كثير من الطلاب يثقل عليهم النحو، ويوم النحو يكون يعني ثقيل أنا أعرف. قوله حتى تصبحوا تنظرون إليه، هذه جملة حالية من الفاعل، في نسخة فتنظروا إليه، فتنظروا إليه يكون منصوب بالعطف، معطوف على إيش؟ فتنظروا على تصبحوا. فتنظروا إليه أجمعون، هذا تأكيد لضمير الفاعل. أو كلكم، قال اقرأ الجملة شيخ.
أحسن الله إليكم، قال عليه الصلاة والسلام حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم.
أو هذا الحرف أو هذا ليس من كلام الرسول، شك من الراوي، يعني هو شك هل الرسول قال تنظروا إليه أجمعون أو قال كلكم، فأتى بالاثنتين بالكلمتين حتى من باب إتقان الرواية. قوله ثم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، هم أن يربط العفريت في سارية من سواري المسجد فيصبح أهل المدينة ينظرون إلى العفريت مربوطا إلى جانب تلك السارية. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ما الذي صرفه عن ذلك، يقول ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام. الأخوة بين سليمان نبي الله وبين خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة جوانب. أولها أن كلاهما دعا إلى التوحيد، فكل الرسل دعوا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله جل وعلا. وكذلك كلاهما رسول، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي أخرجه الشيخان واللفظ الذي سأذكره هنا للبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. واضح؟ إذن هذا شيء من روابط الأخوة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تأدب عظيم وحسن أسلوب جميل في الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله سليمان، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الدعوة التي دعا بها سليمان وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سببا في أن ينصرف صلى الله عليه وسلم عن ربط العفريت في السارية؟ دعوة سليمان هي قوله فيما ذكره الله تعالى عنه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه دعوة نبي الله سليمان. وهذا يدل كما قال القرطبي وغيره على أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر هذا جعله الله تعالى خصيصة لسليمان صلى الله عليه وسلم. ما هي سبب أو ما سبب هذه الخصوصية لسليمان عليه الصلاة والسلام؟ دعوته التي استجيبت له، هو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الخصوصية امتنع من أن يربط هذا الجن، فهذا من كمال تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم، من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال طرحه القرطبي وغيره: كيف يتأتى ربط هذا الجني هذا العفريت، وكيف يتأتى أن يلعب به صبيان المدينة لو ربط مع كون الجن أجسام لطيفة روحانية؟ الجواب يقال أن هذا من قدرة الله جل وعلا، يفعل ما يشاء بعباده، كما تأتى لسليمان عليه الصلاة والسلام حيث جعل الله تعالى له من الجن كل بناء وغواص يخدمونه، وآخرين مقرنين في الأصفاد كما في سورة صاد. ولا شك أن الله تعالى أوجد الجن على صور تخصهم، ثم مكنهم من التشكل في صور مختلفة فيتمثلون في أي صورة شاءوا. وكذلك هذا موجود، حتى بعض الناس يلحظ هذا، قد ترى الجن في بعض الناس قد يرى الجن في صورة هر أسود، قط أسود، نعم كلب أسود، وهكذا. هذا مما جعله الله تعالى للجن. فلا أحد يعترض ويقول كيف يحصل ذلك، لا، هذا من قدرة الله جل وعلا. وبعض الناس أصلا في أمور كثيرة متعلقة بالجن لا يؤمن بها، ونقول دائما الحكم الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. ففي هذا الحديث دليل على رؤية بعض الناس الجن. لكن شخص قد يقول هناك آية في القرآن يقول الله تعالى فيها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذه في سورة الأعراف الآية 27، وهذا كيف يجاب عليه هذه الآية؟ واحد قال لك يا أخي أنت تقول ممكن بعض الناس يرى الجن، نقول لك نعم الحديث هذا أمامك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان ربطته الجني هذا ويراه المدينة ويلعب به الصبيان. فيجادلك ويقول الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كيف نراه؟ نقول هذا إخبار عن غالب أحوال بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يري بعض الناس الجن، وقد يظهر بعض الجن لبعض الناس. وهذا الذي لخصت لكم من كلام الشراح خاصة القرطبي. ويقول ابن حجر في الفتح وفي قوله صلى الله عليه وسلم فذكرت دعوة أخي إلى آخره، هذا إشارة إلى أن تركه صلى الله عليه وسلم ربط العفريت رعاية لسليمان عليه السلام. ويحتمل يقول ابن حجر أن تكون خصوصية سليمان عليه الصلاة والسلام، انتبه، أن تكون خصوصية سليمان في ماذا؟ في استخدام الجن في جميع ما يريده، لا في مسألة أنهم يظهرون أو يربطون ونحو ذلك. إذن هذا واضح كله، ويعني الموضوع في البحث في الجن كثير، والآن الوقت ضاق علينا، لكن الحاصل أن النفي في الآية إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه محمول على الأغلبية، هذا هو. ويحتمل أن يكون المنفي رؤية الناس لهم عند الإغواء فقط، ما يرونهم عند الإغواء، فإغواء الجن للناس من باب الوسواس، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فرده الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى رد هذا العفريت خاسئا ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا. بعد ذلك قال الإمام مسلم تفضل يا شيخ في نهاية الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد.
هذا هنا هذه فائدة حديثية نستأذن الإخوة غير المتخصصين في أننا نذكرها للمتخصصين. فإذا قول الإمام مسلم بعد ذلك وقال ابن منصور، يعني شيخ مسلم الثاني إسحاق بن منصور، لاحظ شعبة عن محمد بن زياد، المراد أن إسحاق بن منصور قال في روايته حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد فخالف رواية رفيقه إسحاق ابن إبراهيم السابقة في شيئين. ما هي المخالفة؟ أين فؤاد؟ موجود شيئين، أحدهما أنه قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد، فعن انتبه عن، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعبة، قال أخبرنا محمد، إذن صرح بالإخبار. الشيء الثاني الذي خالف فيه أنه قال محمد بن زياد فنسبه إلى أبيه، ولكن في رواية إسحاق بن إبراهيم قال محمد وهو ابن زياد، فلم ينسبه إلى أبيه بل أتى باسم أبيه بعد كلمة وهو، وهذا إشارة إلى أن شيخه لم ينسبه، وهذا من التدقيق، وبعض الناس يمل هذا لأنك غير متخصص تمل هذا، لو كنت متخصصا لوجدت في هذا لذة وسرور. فيه فائدة، من الصحابة من منكم يذكر حديثا رأى فيه صحابي شيطانا؟ أحسنت، أبو هريرة في قصة إيش؟ حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للزكاة، حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للزكاة. في أسئلة شيخ محمد؟
نعم شيخ.
بعد الأذان إن شاء الله الأسئلة بعد الأذان يا أحمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول السائل الكريم شيخنا العزيز أحسن الله إليك، هل الصلاة على الراحلة خاصة بالسفر؟
هذا ما ذكره كثير من أهل العلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ما حكم حلق اللحية؟
حلق اللحية لا يجوز، حلق اللحية حرام، والأدلة على التحريم كثيرة، وينبغي المسلم أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما تحرص أيها المبارك على أن تذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أن تصلي كما صلى رسول الله، أن تحج كما حج رسول الله، فأيضا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته، وخاصة أنه أمر بإعفاء اللحى. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم إذا دخل المسافر يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يصلي الظهر والعصر قصرا وينصرف أو ينتظر ويصلي مع الإمام؟
لا يصلي الجمعة، يصلي الجمعة ولا يجمع مع العصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم حكم من لبس المخيطة من الثوب أي المحرم جاهلا؟
إذا لبسه عامدا فإنه عليه كفارة، لاحظوا بعطيكم فائدة احفظوها: ترك الواجبات فيه الدم، يعني من يترك الواجب عليه دم، لكن المحذورات فيها الكفارة، إلا الجماع له أحكامه، أما بقية الجماع والصيد، لكن الباقي مثل تغطية الرأس، مثل كما ذكر الأخ لبس المخيط، مثل الطيب، هذا فيه الكفارة. إما هو مخير أن يطعم 6 مساكين، وهذا أقلها فيما أتصور، 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاه. إيش الأخف يا أحبابي؟ ها، 6 مساكين، عرفت؟ هذا إذا كان عامدا لظرف مثلا لبس، لكن إذا كان جاهلا فالعلماء لهم في ذلك قولان، مثل الشيخ ابن عثيمين وجمع من العلماء يقولون الجاهل لا يترتب عليه شيء، من العلماء من يقول لا، الجاهل يعرف وعليه الكفارة ويختار. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يسأل عن من يلبس الإحرام ويلبس تحت الإحرام مخيطا حتى يدخل صحن الطواف.
لا يجوز الاحتيال على الأنظمة، هذه الأنظمة يا أحبتي لم تجعل تشديدا على الناس ولا تعنتا، حاشاهم المسؤولون أن يفعلوا ذلك، وإنما المقصود منها الترتيب والتنظيم لعبادات الناس، وحتى لا يضر أحد بأحد. فأنت الآن تمضي إلى عمرة تريدها مقبولة خالصة ليس فيها ما يشوبها، فكيف تحتال؟ لابد أن تكون واضحا مع نفسك أولا، وتعامل ربك بالصدق في كل شيء، وتعامل المسؤول المشرف على الحرمين لأنه يسعى لمصلحتك، ليس هذا تشديدا، وإنما هذه الأنظمة مستوحاة من روح الشريعة، الرفق بالناس ورحمة الناس وتحصيل مصالحهم ودفع المفاسد عنهم. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجزئ الغسل بمعنى إفاضة الماء على الجسد فقط عن الوضوء؟
إذا تمضمضت، طبعا يقصد غسل من الجنابة، إذا تمضمضت واستنشقت كما فعل الرسول وغسلت وجهك ويديك ثم أفضت الماء ثم غسلت قدميك، فهذا يجزئ أيضا عن الوضوء. واضح؟ ولا بد من المضمضة والاستنشاق. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أحسب أن امرأتي وصديقاتها أتموا 6 من شوال، فحلفت عليهم ألا يصوموا اليوم، فأطاعتني امرأتي وصام الباقية، فما الكفارة؟
لا بس أنت حرمتهم الأجر، الله يهديك، عليك أن ترفق بالزوجة ولا تستعمل الحلف، الحياة باليسر والتيسير والتسهيل، وزوجتك لو قلت لها أن تفطر وهي صائمة نافل لا حرج عليك، لكن حاول أن لا تكون سببا في التشديد والتضييق، الأمر يسر والدين يسر والمعاملة بالحسن أحسن. يكفي هذا إن شاء الله.